الشيطان. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن معظم القضايا التي تشغل بال المسلمين في كل مكان وزمان، ونفعلها ونصبغها بالصبغة الإسلامية الجميلة مع فضيلة شيخنا الكريم المفضل، فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. شيخنا الكريم أهلا بكم.
أهلا
وسهلا، حياكم الله وبياكم. يعني أستأذنكم كما عودنا مشاهدينا في استطلاع آخر الأخبار لهذا الأسبوع، ثم نبدأ في الدخول إلى صلب الحلقة.
تفضل بارك
الله. الفقرة الإخبارية معنا مشاهدينا الكرام في أول الأخبار، طبعا الحدث الأبرز والأكبر والذي يلقي بظلاله على كل الشأن المصري هو موضوع أحداث مسبيرو والتي أثارت جدلا كبيرا وأثارت رعبا وفزعا في نفوس المصريين ما بين مسلمين وغير مسلمين. في الحقيقة أول خبر معنا في هذه الفقرة هو ردود الأفعال المتعلقة بالقوى السياسية القبطية حول الأحداث وكيف تابعته. الخبر من جريدة اليوم السابع يقول في أول رد فعل بعد أحداث مسبيرو، ممدوح رمزي يقول نسعى لتدويل قضية الأقباط أمام الأمم المتحدة، ونجيب جبرائيل ينفي استخدامهم العنف، وجمال أسعد توقيت المظاهرات خاطئ. بالطبع تبينت هذه الردود للأفعال حول كل واحد منهم، هؤلاء محامون وناشطون سياسيون نصارى معروفون بأدائهم في مصر في الفترة الأخيرة، أبرزهم المحامي القبطي ممدوح رمزي والذي يقول بأن الأقباط سيلجأون للتحكيم الدولي أمام الأمم المتحدة من أجل رفع قضيتهم ومشاكلهم، لأنه يقول بأن الحكومة المصرية غير قادرة على التعاطي والتفاعل مع معطيات وحاجات الأقباط، ويقول الجيش لم يفرط في استخدام القوة ضد أي مظاهرات إلا في احتجاجات الأقباط على حد قوله. النائب القبطي السابق جمال أسعد يقول أن ما شهدته مصر من أحداث تعتبر مؤسفة وما كان ينبغي لها أن تحدث، إلا أن مظاهرات بناء الكنائس في الوقت الحالي تعبر عن الضمير الجمعي للأقباط، وهو يقول بأن هذا أصبح شيئا متعارفا عليه ومجمعا عليه، وأصبح شيئا في الضمير الجمعي للأقباط أنهم يعترضون على سياسة بناء الكنائس في مصر، هكذا يقول. أيضا تساءل أسعد ويقول هل هناك قوى خارجية استغلت ما يحدث ودخلت ضمن المظاهرات، وهل هناك بلطجية اندسوا داخل مظاهرات الأقباط؟ هذا أيضا ما يتساءل فيه، وتساءله أيضا البابا شنودة ومجموعة من العلماء والمفكرين حتى في مصر، ويقولون ويرجحون هذه الرواية بأن هناك بالفعل من اندس داخل هؤلاء المتظاهرين، والتي كانت مظاهرة سلمية حتى آخر لحظة، ثم تحولت بشكل مفاجئ للجميع إلى مظاهرات دامية وعنيفة بهذا الشكل الذي رأيناه. الخبر الثاني معنا مشاهدينا الكرام متعلق بمجلس شورى العلماء، والذي معنا أحد أعضائه وفرسانه فضيلة الشيخ وحيد، وهو يدعو بالكف عن العنف لتجنب المزيد من الشرور، وطالب الجهات المسؤولة بأن تلاحق هؤلاء بالشكل القانوني، وطالب أيضا القائمين بهذه الأعمال المتظاهرين يقصد بتقديم طلباتهم إن وجدت إلى الجهات المسؤولة بالطرق الرسمية المعروفة. الجدير بالذكر أن هذا البيان كان أحد أسرع البيانات التي صدرت متابعة لهذا الحدث والذي كان بالأمس. المجلس أكد أيضا أنه يتابع ما يجري من أحداث أمام مبنى مسبيرو، ووجه نداء إلى المجلس العسكري بسرعة إنهاء هذا الوضع القائم بالطريقة التي يحافظ بها على الدماء والأموال والضرب على يد العابثين. ستكون لنا أكيد بلا شك وقفة مع هذا البيان لأن فيه الكثير من النقاط التي بحاجة إلى تسليط الضوء. أيضا معنا خبرنا الثالث، أحزاب إسلامية تحذر من استخدام أحداث مسبيرو لتعطيل الانتخابات. الأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية أبرزها طبعا حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب الوسط، أصدروا تخوفاتهم وأعلنوا عن تخوفاتهم من هذه الأحداث حتى لا تكون ذريعة أو تستخدم ذريعة لتأجيل الانتخابات البرلمانية والتي كان من المفترض أن يفتح باب الترشح فيها خلال ساعات، وقالوا بأن هذا إن تم فسيكون هناك موقف صارم من هذه الأحزاب، وقالوا إنهم لا يستبعدون أن ينزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم، وقالوا بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل آخر هو خط أحمر وغير مقبول. وعلى هذا تواترت يعني أقوالهم جميعا بدءا من المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إلى الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، كلهم تواطؤوا واتفقوا على أن الانتخابات البرلمانية في موعدها ستجرى، وأنه لا يجوز ولن يتم السماح بالتأجيل بذريعة هذه الاضطرابات التي حدثت. خبر مبشر في الحقيقة لكل الغيورين والمتابعين للشأن المتعلق بالأحزاب الإسلامية. المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بالأمس بتأسيس حزب البناء والتنمية وحزب الغد الجديد. كان طبعا جدير بالذكر أنه قرار لجنة شؤون الأحزاب صدر في وقت متأخر أو سابق بإلغاء أو برفض إنشاء حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية على اعتبار أنه ينص في بنوده وفي برنامجه على تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود الشرعية، وكان هذا ذريعة لرفضه. الجديد أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، وأيضا ممارسة نشاطي والسياسي اعتبارا من الغد، وإلزام لجنة شؤون الأحزاب بنشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال مدة لا تتجاوز 20 أكتوبر الجاري، طبعا بالإضافة لحزب الغد الجديد برئاسة الدكتور أيمن نور. ودعا الدكتور طارق الزمر جميع القوى السياسية والإسلامية في مصر للاستبشار بعهد جديد قد أسس له الحكم الصادر اليوم، واعتبره انتصارا لفورة 25 يناير. طبعا كل التهنئة لحزب البناء والتنمية وحزب الغد الجديد، وكل التمنيات لهما بالتوفيق. خبرنا الأخير في جولتنا متعلق بشيخ الأزهر ومبادرة بيت العائلة. هذه المبادرة التي أعلنها شيخ الأزهر وتجمع بين مجموعة من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي متواطئين فيما بينهم ومتفقين على ضرورة الوقوف في وجه الطائفية التي بدأت تطل بوجهها المقيت في الجانب المصري خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير. اجتمعوا بالأمس وطالبوا بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس ويحسم المشكلات الخاصة به، واتخاذ الإجراءات العملية لتعزيز ما نص عليه الدستور لتحقيق مبدأ المواطنة بين جميع المصريين. ودعا أيضا إلى معالجة الأحداث مع التقدير الكامل لدور الإعلام بحرية التعبير، وأشار إلى الاحترام الكامل للقوات المسلحة والمجلس الأعلى ولهيبة الدولة وعدم المساس بهذه الخطوط الحمراء. الأحداث متواكبة ومتسارعة ومتلاحقة، وبالكاد نكاد نلاحقها بصعوبة، لكن آثرنا وكنا نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن جانب من أوجه جمال الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ولكن اضطرتنا الأحداث اضطرارا إلى أن نغير موضوع الحلقة لكي نتحدث عن موضوع الفتنة الطائفية كيف أطلت برأسها من خلال أحداث الأمس. التقرير التالي يوضح بعضا من ذلك، ابقوا معنا.
تواجه الحكومة المصرية بقيادة الجيش تحديا كبيرا بعد يومين من اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين. قالت وسائل إعلام حكومية أنها خلفت 24 قتيلا و327 جريحا، ونجم الاشتباك الذي اندلع مساء السبت عن شائعة خطف امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام، وهو يعد أسوأ عنف طائفي منذ مقتل 13 شخصا في أعمال عنف في 9 مارس آذار في القاهرة بسبب حرق كنيسة. وقال الجيش أن 190 شخصا سيحاكمون أمام محاكمة عسكرية بشأن أحداث العنف التي وقعت يوم السبت ويوم الأحد. توجه مئات من الشبان المسيحيين إلى وسط القاهرة باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون مطالبين بتنحي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير أمور البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وقابلهم حشد من الرجال المسلمين وحاول بعضهم تهدئة غضب المسيحيين، لكن اشتباكات اندلعت وتبادلت الجماعتان الرشق بالحجارة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن 42 شخصا أصيبوا في هذه الاشتباكات، وهدأت الاشتباكات في وقت لاحق، لكن مئات المحتجين ظلوا في المنطقة حتى وقت متأخر من الليلة. وقال شهود عيان أن السلطات نشرت عربات عسكرية بالقرب من الكنائس في حي إمبابة بالقاهرة يوم الأحد بعد مقتل 12 شخصا في الاشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في اليوم السابق. وعرض المصابون المسلمون والمسيحيون الذين يعالجون في المستشفى أمام الصحفيين ثقوبا صغيرة بدت مثل الجروح الناجمة عن الرصاص. وقالت وسائل الإعلام الحكومية أن 24 شخصا لاقوا حتفهم و323 أصيبوا بجروح. الجروح. وقالت مصادر طبية أن 65 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية. وألغى رئيس الوزراء المصري عصام شرف جولة خليجية ليترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تكرر خلاله نشر المزيد من قوات الأمن قرب الأماكن الدينية وتجديد القوانين التي تجرم الهجوم على دور العبادة.
بالطبع أي اعتداء وأي عنف مرفوض تمام الرفض وتمام الإطلاق من أي جانب، خاصة سواء كان مسيحي أو غير مسيحي، مسلم أو مسيحي. نحن في بلد يطبق سياسة القانون ويعترف بسيادة القانون. هذا البلد بعد ثورة 25 يناير لن يتراجع أبدا إلى الخلف. هذه الأحداث يبدو حقيقي من أن هناك بالفعل ناس اندسوا في وسط هذه المظاهرات، والتي بدت سلمية في بداية الأمر ثم تحولت بشكل دراماتيكي غير مبرر وغير معروف حتى الآن. من الذي قام بهذه الأحداث؟ ومن أين أتوا بالسلاح؟ وكيف استطاعوا أن يحدثوا هذه الفرقة والفجوة بين الجيش وبين المتظاهرين؟ تساؤلات كثيرة بحاجة إلى أن نتعرف عليها، خاصة بحاجة إلى أن نمد جذور التاريخ بعض الشيء لكي نتعرف هل بالفعل النصارى يتعرضون للاضطهاد في هذا البلد الذي تعرض للفتح الإسلامي على مدى 14 قرنا من الزمان وينعم بحريات وأشياء كثيرة لا نستطيع أن نصفها لكثرتها ولعظمها. يعني تساؤلات كثيرة. دعونا نرحب في البداية بشيخنا الحبيب مرة أخرى. شيخ وحيد، أهلا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله شيخ خالد. يعني في الحقيقة هو الأمر بات أصعب من أن نتصوره، لأن كمية الدماء التي سفكت بالأمس كانت أصعب من تصورها ومن توقعها. تكاد تكون هذه هي الأبرز في أحداث الفتنة الطائفية في السنوات الأخيرة. لكن أسألكم سؤالا مباشرا، يعني أنتم كيف تابعتم هذا الحدث وكيف قرأتموه، خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجئ الجميع حقيقة بالذي حدث من هذه الصدمات التي ما كانت متوقعة. فالأقباط كانوا يقومون ببعض المظاهرات لكنها مظاهرات سلمية ككل المصريين الذين يقومون بالمظاهرات، وإذا كانت مطالبهم عادلة قد تلبى، وإذا لم تكن كذلك لا تلبى، لأن ليس كل من قام بمظاهرة تلبى طلباته.
صحيح.
لكن حينما بدأت الأمور الدامية حقيقة قام مجلس شورى العلماء المنسق بالاتصال بمجلس العلماء كله، فوجد المشايخ والعلماء حفظهم الله يتابعون الشاشات ويتابعون التقارير على الانترنت وعلى الشاشات.
نعم.
ويربطون بينها، وبعض القنوات كل قناة تنقل جانبا من الحدث، ومجلس الشورى العلماء جالسين العلماء يتابعون الأحداث.
هم كانوا مجتمعين أصلا لمناقشة أمر آخر على ما يبدو؟
لا، لم يكونوا مجتمعين، وإنما عندنا منسق وعندنا لجنة إعلامية وعندنا مستشارين. حتى لو كان الشيخ في محاضرة أو درس يأتيه مباشرة الخبر السريع. نعم. ويتابع بالهاتف حتى يصل. وفعلا أنا شخصيا لم أكن أمام التلفاز.
نعم.
وإنما لما جاءنا الخبر بدأنا نتابع على النت وكذا.
نعم.
وتأتينا الأخبار، سقط كذا سقط كذا حدث كذا كذا، وهكذا تابعناه عن كثب. وبعدين. نعم. تم صياغة البيان الذي قرأته حضرتك الآن.
نعم.
من مجلس الشورى العلماء.
وأنا لم أقرأه حتى الآن، يعني ذكرت بعض الأشياء الصغيرة.
يعني يمكن أن تقرأه الآن.
ونناقشه فيما بعد. يعني يقول البيان في مطلعه: يتابع مجلس الشورى العلماء ويرصد ما يجري أمام مبنى مسبيرو من أحداث، وقد رأينا بعض الاعتداءات التي تمت بحرق بعض الممتلكات، وأعلن التلفزيون المصري عن وقوع كثير من القتلى إلى جانب أعداد أكثر من المصابين. ولا شك أن هذه الأعمال التخريبية تضر بمصالح البلاد العليا وتضر القائمين بها أيضا، وندعو القائمين بها إلى الكف عنها حالا تجنبا لمزيد من الشرور التي لا نأمن عاقبتها. وإن كانت هناك طلبات فيتم التقدم بها للجهات المسؤولة بالطرق الرسمية المعروفة. ونود أن ننوه أن هذه الأعمال لا يقرها شرع أو دين، ونوجه نداء إلى المجلس العسكري بسرعة إنهاء هذا الوضع القائم بالطريقة التي يحافظ بها على الدماء والأموال، والضرب على يد العابثين الذين يضرون بالبلاد ومحاكمتهم، تجنبا للصدام الذي من الممكن أن يحدث بين أفراد الشعب، وهذا أمر لا تحمد عقباه ونحرص على عدم وقوعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسؤولين إلى معالجة هذا الوضع على ما يحبه الله ويرضاه، وأن يجنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا بس يعني استوقفني مسألة مخاطبة المجلس العسكري أن يضرب على يد العابثين الذين يضرون بالبلاد ومحاكمتهم. هذا الأمر الذي لم نجده حتى في خطاب رئيس مجلس الوزراء الذي ظل منتظرا طوال مدة طويلة حتى الساعات الأولى من صباح الأمس، ولم يخرج حتى بمثل هذه اللهجة التي تؤكد على سيادة القانون ومطالبة المجلس العسكري بأن يتخذ موقفا حازما.
نعم أحسنت، هذا الأمر كان حقيقة يعني هو قول كل أعضاء مجلس شورى العلماء بأن يقوم المجلس العسكري فعلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء وأمثالهم، سواء كان المثير للفتنة مسلما أو قبطيا، لأننا في بلد واحدة ويجب أن نحافظ عليه. ومن يريد أن يزعزع أمن أو استقرار البلاد يجب أن يقف الجيش والشعب والمسؤولين والحزب السياسي كلهم ضده، لأن هذا عدو للجميع.
صحيح.
هذا أمر مهم جدا، كانت اللهجة قوية جدا جدا موجهة للمجلس العسكري، لأن هذه مهمته، مهمته حفظ أمن البلاد سواء من العدو الخارجي أو العدو الداخلي. الآن
يعني يا شيخنا معنى هذا أنكم ترون بأن مسألة نبرة طبعا ليست نبرة التصعيد، ولكن نبرة التعامل بشكل سطحي مع هذه الأزمات باتت غير مجدية؟
طبعا بلا شك، لا بد من معرفة من المتسبب، ولا بد من عقوبته وإثارة ذلك حتى يرتدى أمثاله.
نعم.
الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه أن هذه الأحداث بدأت بعد المغرب مباشرة واستمرت إلى بعد العشاء. نلاحظ أن هذا القرار بالضبط أو هذا البيان خرج من مجلس شورى العلماء بعد العشاء، يعني قبل انتهاء الأحداث وقبل توقفها
بشكل فوري.
وهذا تقريبا هو أول بيان صدر في أثناء الأحداث بالضبط، بعدها البيانات صدرت بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل إلى آخره. كان هذا البيان هو البيان الأسبق بلا شك، وهذا رد على كثير من الشباب الذين يقولون بأن المشايخ والعلماء مشغولين بالمحاضرات والدروس والمدارات، ويعني لا يعرفون هموم الأمة ولا يعرفون قضايا الأمة. هذا يرد ردا عمليا على أن المشايخ والعلماء مع ما عندهم من المحاضرات والندوات وأعباء الدعوة والفتاوى وغير ذلك ومشكلات الأمة، إلا أنهم يتابعون عن كثب هموم الأمة ويتابعونها بالبيانات حتى قبل البيان العسكري، يعني قبل بيان مجلس الوزراء يخرج، خرج بيان مجلس شورى العلماء. فهذا شكر لمشايخنا حفظهم الله،
وهذه حقيقة نؤكد عليها ويعني نشد على أيديكم فيها، لأنه فعلا يحتاج دائما شباب الأمة خاصة إلى أن يعرفوا كيف يسير علماء الأمة مع الأحداث. يعني لو نأخذ اتصالا من أخونا رابح ونفتح باب الاتصال مع المشاهدين لكي نتعرف على آرائهم حول هذه الفتنة. السلام عليكم أخ رابح من البحيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله ويعلم الله عز وجل.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه.
شيخ الله يكرمك، لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، امبارح الشيخ نشأت يعني رحمه الله يعني بيدعو لنزول الشباب مع الجيش، وكان في مشايخ تانيين أفاضل برضه يدعون يعني إن ما حد ينزل حتى تحصل فتنة وكده. فأنا عايز رأي حضرتك إن شاء الله في الموضوع دي. معايا شيخ؟
أسمعك جيدا بارك الله فيك.
الله يكرمك شيخ. السؤال الثاني الله يكرمك، كنت تتكلم، كان في واحد سألك عن كتب وحاجات يعني لموضوع الخطبة وكذا، كان شاب ومجتهد يعني في الدعوة. فأنا عايزك تقول لي عن كتب الله يكرمك، كان فيه يعني قصير على الفقه ميسر وحاجة في السيرة يعني حاجات كتب ميسرة وكذا.
طيب تسمع جواب الشيخ إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وإن كنت لا أظن بأن الشيخ نشأ الدعاء، أو لعلك ما فهمت مقصده على الوجه الصحيح، لأنه كان خطابا عاما من أن الشيوخ لا يدعون طبعا للنزول إلى الشوارع أو للهتاف أو للتظاهر خاصة في هذا التوقيت يعني. لكن شيخ الحبيب،
أولا بالنسبة لأخينا الكريم، ما أظن فضل الشيخ نشأة حافظه الله يدعو إلى ذلك، أو أنه ظن أن الجيش ضعيف، لكن الجيش قوي. أنا أبشرك عندنا المجلس العسكري والجيش المصري قوي جدا جدا، يستطيع أن يخمد هذه في لحظات. لكن أنت تعرف سياسة الجيش، سياسة الجيش سياسة الحيادية وحفظ المظاهرات وهذه الأشياء. ولكننا فعلا ننادي الجيش بأن إذا رأى مخالفة أو رأى تخريبا لا بد أن يطبق عليه الأحكام العسكرية أو أحكام الطوارئ الموجودة الآن، تطبق على كل مخرب، تطبق على كل بلطجي، تطبق على كل إنسان يريد أن ينال من أمن الوطن واستقراره.
عفوا شيخنا، لعل التوقيت بتاع هذه الأحداث تحديدا جاء بعد لحظات أو بعد وقت قليل جدا من إصدار المشير قرار بوقف أو إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فلعل هذا كان سوء استخدام للقرارات التي ننادي بها المجلس العسكري يستخدمونها في الطرف الآخر. فحتى هم بدأوا يعني يعتمدوا، البعض يرى هذا أنه يرون أن الجيش لا يستخدم السلاح، وبالتالي عرفوا ديته بقى بالعمي كده أنه هو مش هيستخدم سلاح، وبالتالي بدأوا يستخدموا العنف. هل هذه السياسة تراها صالحة في التعامل مع كل أحد؟
لا بلا شك، هذه السياسة سياسة عدم الضرب بيد من حديد على المخرب، هذه سياسة ليست صحيحة، بل علينا جميعا أن نقف يدا واحدة، إما بالضرب عليه في الحال أو على الأقل بالقبض عليه ثم محاكمته، إذا تبين أنه متورط فلا بد أن يعاقب عقوبة تناسبه.
طيب لعله الأخ رابح عاد إلينا، يبدو أنه قد أساء فهم فعلا مقصد الشيخ نشأت، نريد أن نستفهم منه هل استوضح المعنى أم لا. طيب سريعا معي أخ رابح.
أنا والله ما نقصد.
نعم أحسن الله إليك.
يعني أو معنى ما
اتفضل يا أخ رابح
معنا.
الله يكرمك. معلش أنا أنصحك معلومة بس، يعني ما نقصدش أن الشيخ نشأت بيقول يعني يقول للشباب ينزلوا مثلا سعر الجيش في اللي. لا يساعده يعني بجلوسه في البيت ان هو يعني يهدأ يساعد الجيش ان هو ما ينفعلش. مش ما نقصدش ان انا نقول يعني ينزل يقف مع الجيش ويحارب مع الجيش، لا لا
تمام. ولعل
يعني الله يكرمك انا بنصحح المعلومه بس عشان ما حدش ياخد كلامي يعني
شكرا لك.
بمعنى ثاني
شكرا لك
احسنت، ان المشايخ يعني كلنا مشايخ واحده ويد واحده، وكلنا بندعو للاسلام وان احنا نكون رجل واحد مش
أكثر. شكرا لك أخ رابح، جزاك الله خير.
ويؤكد هذا أيضا فضل الشيخ محمد حسن أيضا، ظهر على قناة الرحمة أمس أثناء الأحداث وكان ما شاء الله يعني ملاحقة للأحداث سريعا.
هو عضو في المجلس،
وهو عضو نعم في مجلس، بل هو نائب رئيس مجلس شورى العلماء. وفضل الشيخ محمد حسن مشهور معروف، يعني له مكانة معروفة وحبه في القلوب. على القناة كان ينادي بحرارة شديدة، أيها الشباب المسلم لا تهيجوا أحدا وستطفئ الفتنة، ثم ينادي أيضا الأقباط أيضا اتقوا الله فإن هذا لا يقره شرع ولا دين، كفوا نحن في سفينة واحدة لا نريد أن تقع الدماء. حقيقة كان كلاما موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان ملاحقا للأحداث.
نعم أحسن الله إليكم. طيب يعني إحنا أنا عايز أفهم بس، يعني هو في الفترة الأخيرة تحديدا بدأت هذه الأحداث خاصة التي تتسم بطابع الطائفية بدأت تزداد خاصة بعد ثورة 25 من يناير، يعني حالات الاحتقان الطائفي وحالات الاتهام بالاعتداء على كنائس وردود الأفعال فيما يتعلق بهذا الأمر بدت كثيرة، وبدأ الجانب النصراني مستفز من أقل شيء. يعني نحن نريد أن نوصل للناس بأن حادثة حتى هذه الكنيسة التي تقال عنها كنيسة المريناب هي ليست كنيسة أصلا، هي كانت دار ضيافة في قرية اسمها المريناب تابع لمركز إدفو الذي لا يوجد فيه أكثر من أعداد قليلة جدا من النصارى، ومع ذلك توجد به ثلاث كنائس كبيرة، وبدأ تحويل هذا المبنى من دار الضيافة إلى كنيسة، لم يتم أو لم يتخذ أي قرار من السلطات سلطات المحافظة إلا أنهم أصدروا قرار بوقف البناء في هذا المكان حتى يتم استخراج التراخيص فقط، ولم يتم الاعتداء على أي شيء أو بأي شكل من الأشكال. هذا الاستفزاز وهذا التعمد للتعتيم وتوصيل معلومات خاطئة للنصارى في مصر، من المسؤول عنه وبرأيك ما السر في ازدياده في هذه الفترة؟
من وجهة نظري أن هذا الأمر هو استعمال للحرية استعمالا خاطئا. في الفترة الأخيرة بعد هذه الأحداث وبدأت الحرية وبدأ الكل ينادي ألا يتدخل الجيش ولا يقمع المتظاهرين كما كان يقمع النظام السابق، بدأت المظاهرات لأتفه الأسباب، إنسان يريد زيادة مرتب، إنسان يريد شقة يأخذ 5-6 ويذهبوا وكذا، فهذا الأمر أيضا سرى إلى الأقباط فبدأوا يقولون فرصة ابنه كنائس بدون تصريح وكذا. لا بد من أن يكون هناك أصول يمشي الناس عليها. ولذلك أنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، لعل إخواننا المشاهدين الذين يشاهدوننا من خارج مصر لا يعرفون الحقائق على وجهها. هل فعلا النصارى مضطهدون في مصر؟ هذا سؤال حقيقة. حينما أردت أن أعرف هل النصارى مضطهدون، فأنا أعرف بلا شك، وأنا أعرف النصارى يعيشون معنا في القرى وفي المدن ويتاجرون مع المسلمين ويستأجرون منهم ويؤجرون منهم ويعيشون معهم حياة عادية طبيعية. لكن أردت أن أقارن بين أوضاع النصارى في مصر، أقباط مصر قبل الفتح الإسلامي تحت الحكم الروماني النصراني، وبعد مجيء الفتح الإسلامي.
هذه نقطة هامة جدا.
نعم، وهذا في الحقيقة حينما وضعت بين يدي المراجع قلت لا بد أن أستخرج هذه الوقائع التاريخية من مراجع قبطية. فأثرت أن
شاهد من أهلها.
أي نعم، يعني أثرت أن أدخل على المواقع القبطية نفسها لتصور حال النصارى تحت الحكم الروماني.
نعم،
أولا لابد أن ننبه إخواننا المشاهدين إلى أن الكنيسة الرومانية اللي هي في الفاتيكان روما الآن هي كنيسة كاثوليكية، والكنيسة المصرية القبطية هي كنيسة أرثوذكسة. فهم مختلفون في مسألة المذهب، وعندهم خلاف في العقيدة، يعني عندهم بينهما خلاف في طبيعة المسيح نفسه، في اللاهوتية والناسوتية عندهم خلاف. فانظر حين
يكفر بعضهم بعضا أيضا.
نعم، يكفر بعضهم بعضا، بل يحدث هناك أشياء كما سنراها في هذا في هذا التقرير. يعني مثلا على سبيل المثال حينما احتلت روما مصر، وروما نصارى لكن نصارى كاثوليك، احتلوا مصر ومصر نصارى أرثوذكس، حاولت روما أن تفرض عقيدتها على الأرثوذكس المصريين بالقوة وأن تنتزع منهم عقيدتهم وتجعلهم تابعين للفاتيكان. ما الذي حدث؟ أول شيء نعرف مثلا سنة 249 ميلادية ل 251 ده كان حكم الإمبراطور ديسيوس. هذا الإمبراطور عمل سلسلة من الاضطهادات ضد أقباط مصر، وبدأ يقتل منهم من لم يوافق على الدخول في المذهب الكاثوليكي. وفي فترة حكم ديقليوس سنة 284 لكثرة عدد الشهداء كما يقول النصارى، لكثرة عدد الشهداء الذين قتلوا في هذا العام، أصدر الأقباط في هذه السنة تقويمهم المعروف باسم تقويم الشهداء. لقتل عدد كبير جدا من الأقباط، الذين قتلوا الأقباط هم إخوانهم النصارى لأنهم يختلفون معهم في المذهب وفي طبيعة المسيح، ويحتفلون به حتى الآن في عيد يسمونه عيد النيروز وعيد رأس السنة القبطية اللي هو تقويم الشهداء، كان أساسه 284 ميلادية. أنا بسأل سؤال، هل يا ترى لما جاء الفتح الإسلامي قتل من النصارى واحدا فقط لكي يدخل في الإسلام، أم أنه قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ أنا أريد من إخواننا المشاهدين أن يقارنوا بين حكم النصارى للنصارى وبين حكم المسلمين للنصارى. لما حكم النصارى الرومان، النصارى المصريين اللي هم الأقباط المصريين قتلوا منهم عددا كثيرا جدا حتى سموا هذه السنة بسنة الشهداء. لما جاء المسلمون فافتتحوا مصر لم يقتلوا واحدا، فأرجو أن تقارنوا بين الحكمين.
ولعل هذا أيضا يفسر يعني ترحيب نصارى مصر بعمر بن العاص وبالفتح الإسلامي، كانوا يستغيثون بالفاتحين الإسلاميين ويرون فيهم مخلصين من معانهم
من الاضطهاد. أحسنت. أيضا في سنة 325 ميلادية أنشأ الإمبراطور قسطنطين جماعة كنسية مسكونية عالمية هدفوها محاربة كل من يعتقد ضد ما تعتقد كنيسة روما، حيث أنه قال كل نصران لا يدين بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية لا بد من معاقبته، وانتهى بهم الأمر إلى إرسال أسقف نيوفيلوس إلى الإسكندرية، وهو الذي أحرق سنة 391، نحفظ السنة دي كويس، 391 ميلادية أحرق معبد السرابيون ومكتبة الإسكندرية لأن فيها كتبا للأقباط المصريين الذين يعتقدون عقيدة الأرثوذكس.
ما دلالة التاريخ تحديدا 391 ميلادي؟ هل لها علاقة؟
لكي أقول بأن الاضطهاد كان قديما جدا واستمر لمدة قرنين من الزمان، 200 سنة اضطهاد كامل، حتى لو قال مرة وحدثت وخلاص، لا اضطهاد كامل قديما جدا من سنة 391. ومكتبة الإسكندرية وتبع ذلك تفتيش عن أي كتب نصرانية أرثوذكسية، والذي يفتش عنهم النصارى الفاتيكان، نصارى الرومانيين، يفتش الكاثوليك، أيوة يفتشون عن أي كتب دينية لهم، مما اضطر الرهبان في صعيد مصر، انتبه إلى الواقعة دي، اضطر الرهبان في صعيد مصر بأخذ مخطوطات نجع حمادي ووضعها داخل زلعة ووضعها في أحد الكهوف المخصصة لدفن الموت. هذا كلام النصارى والمؤرخ الكاتب دقيقتي مصري، هذا كلامهم. أنا أسأل سؤال، الآن هم يخفون كتبهم الدينية في زلعة، يعني في بلاصي أو في قلة كبيرة، ويدفنونها في القبور خوفا من النصارى الآخرين. هل يا ترى بعد الفتح الإسلامي تم التفتيش على الأناجيل أو الكتب النصرانية وحرقها وفعلوا هذا؟ لم يحدث هذا.
لا، حتى الإسلام. الآن أفخم الطبعات وأفخم المجلدات للمكتبة، مكتبة النصارى.
أنا أوجه هذا لشباب النصارى اللي هم الأخباط الذين يعني عشش في أمخاخهم أنهم مضطهدون وأنهم كذا، وأن الحكم الإسلامي جاء، الحكم الإسلامي جاء ليرفع عنهم هذا الذل وهذه الإهانة وهذا الاضطهاد، وهذه كتبهم التاريخية تشهد بذلك. أيضا أحببت أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعذيب نصارى روما، نصارى الفاتيكان، لنصارى المصريين الأقباط لكي يعتقدوا عقيدتهم. بلغ حد التعذيب إلى درجة يعني حقيقة، درجة يعني تشمئز منها النفس، لا مانع من أن نذكره. يجدر بنا أن نذكر بعض ما فعله الرومان المسيحيون بشقيق البطريرك القبطي حينذاك، حين أسالوا شحم جسده بالشموع المشتعلة ثم وضعوه في جراب مليء بالثقوب وغمسوه في البحر عدة مرات حتى لفظ أنفاسه. ده بيعذبوه عشان البطريرك يجي، يعني بيعذبوه عشان أخوه يسلم نفسه، ده النصارى بيعذبوا النصارى، تمام. وعلى إثر ذلك هرب البطريرك القبطي واختفى في الجبال والكهوف حينما سمع بما حدث مع أخيه، وظل مختفيا حتى الفتح الإسلامي، فأرسل له عمرو بن العاص يطلب منه العودة إلى كنيسته وأمنه على حياته وعاد وسلمه الكنيسة. أين الاضطهاد من صحيح المسلمين لهم؟
لا يعني ليس مجرد هذا شيخ الحبيب، ولكن يمكن هناك فرية كانت دائما منتصر خاصة في الأونة الأخيرة، وبدأنا نسمع هذه النبرة حين يتحدثون ويقولون هذه البلد بلدنا وهم ضيوف علينا، كيف يفعلون مثل هذا؟ يمكن كان الباحث فاضل سليمان قد أشار إلى مثل هذه الفرية ورد عليها في كتابه بعنوان أقباط مسلمون قبل محمد، وأثبت أن هناك طائفة من نصارى مصر، وكانت هي الطائفة الأغلب في مصر، كانت تسمى طائفة الأريوسيين، وهذه الطائفة كانت من الموحدين التي هي على دين النصرانية الحقيقي قبل أن يحرف، وهي التي أشار إليها النبي حين خاطب ملك مصر وقال له فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وأثبت تاريخا بأن الأريوسيين هؤلاء هم الموحدون، وإنما جاء عمرو بن العاص لكي يستنقذ هؤلاء من ظلم النصارى الكاثوليك كما تفضلتم. وبالتالي مسألة الدندنة على أننا يعني ضيوف عليهم وأنهم يعني يتقبلوننا، هذه أيضا من الأشياء التي لعل ذكرها يشفي صدور قوم المؤمنين ويدحض مثل هذه الافتراءات.
أحسنت، معلومة جميلة جدا،
بارك الله،
ومعلومة تاريخية لابد أن يعرفها الشباب ويعرفها كل المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط. أختم بهذه النقطة.
فضل.
لما أراد الكنيسة الرومانية أن يعني تجبر المصريين الأقباط على أن يعتقدوا عقيدتهم، أرسلوا سقفا نصرانيا كاثوليكيا وعينوه على كنيسة الإسكندرية على غير ما يعتقد الإسكندريون،
نعم،
لكي يجبرهم على العقيدة الجديدة في المسيح. فماذا كان منهم؟ كان منهم أنهم اختاروا لهم اسقفا آخر، لكن اضطر التنقل سرا بين أثيرة الصحراء هربا من الرومان، وبدأ يقول لهم أو يلقنهم العقيدة الأرثوذكسية سرا، وظل هاربا حتى جاء الفتح الإسلامي سنة 641 فدعوه من السهراء وجاءوا وأعطوه الكنائس وعمل. إذن المسلمون هم الذين أنقذوهم من الاضطهاد، أنقذوهم من الذل، أعطوهم الحرية، فهذه نعمة ينبغي أن يشكروا الله عليها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه وقائع تاريخية، وكل هذا الكلام أنا نقلته من المصادر القبطية ومن المواقع القبطية، مواقع الكنائس المصرية على الإنترنت.
إذا كان هذا شيخنا يتعلق بمسألة أن الأقباط أو النصارى، يعني دعنا نشير أيضا أن كلمة الأقباط تشير إلى قبطي يعني مصري، قبط أو إيجبت، لكن الأقباط أو النصارى طالما يتمتعون بهذه الحريات في ظل الحكم الإسلامي، فلماذا، ونعود لهذا السؤال، لماذا بدت هذه النبرة تعلو مرة أخرى؟ هل بسبب اندساس بعض المأجورين على أو في داخل النسيج المصري؟ لأن حركة تحدثت وحركة يعني محتك بالشعب المصري احتكاكا لصيقا، تعلم كيف هي العلاقة بين المسلم والنصراني في مصر؟ هي علاقة يعني من أغرب ما تكون من التعايش ومن التوافق ومن أشياء كثيرة. إذا كنا نحن يعني أنا كمسلم لي جار نصراني وأعرف كيف أتعامل معه، حين أنظر إلى التلفاز وأشاهد مثل هذه الأمور التي لا توجد في الواقع، في الواقع الحياتي، فمن المسؤول ومن الذي يقف خلفه ومن الذي يحرك؟
حقيقة أنت أثرت أشياء يعني نحن عايشناها وما زلنا نعيشها ويعيشها كل مسلم. احترام النصراني أو القبطي لحتى التعاليم الإسلامية، يعني أذكر كان فينا جار نصراني قديم يجي عندنا وأنا طفل صغير، كان يجي في رمضان يعمل نجارة في البيوت وكذا، كانوا يقدموا له الأكل يقولوا أنت كل، يقول لا، يمتنع طول اليوم عن الأكل والشرب ولا يأكل ولا يشرب
في رمضان،
في رمضان احتراما لمشاعر المسلمين. هذا الأمر متبادل بين المعروف. أنا أشك في أن يكون أقباط المهجر الذين يجلسون هناك في المكيفات وكذا ويظنون أنه لو ثارت فتنة في مصر سيأتونهم فيكونهم الأمراء والوزراء والحكام، فهم يستثيرون هؤلاء المصريين أو الشباب القبطي المسكين الذي لا يعرف الحقائق هنا. حقيقة أنا أحب أن أبين لكل إخواننا في المشاهدين أن الحكم الإسلامي في مصر أعطى الحرية لكل إنسان مسلم أو عفوا غير مسلم أن يعتنق ما يشاء وما يريد، ودليل على ذلك أن المسلمين حينما دخلوا مصر لم يعذبوا واحدا على الإسلام. يعني هذا الذي عذبوه بالشموع وكذا عذبوه ليعتقد عقيدة نصرانية أخرى. أنا أقول لهم تاريخيا أتحدى واحد يأتي في خلال هذه الفترة من سنة 641 ميلادية لسنة 2011 ميلادية، أو من سنة واحد من سنة 20 هجرية لما دخل فتح الإسلام لسنة 1432 هجرية الآن، بحدثة واحد فقط عذب نصراني لكي يدخل في الإسلام، لم يحدث ولن يجدوا في التاريخ مثل هذا. بل أنا أقول، أذكر لك موقف حدث معي شخصيا حينما كنت في إلقاء محاضرة في أسيوط من حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر تقريبا. المسجد ممتلئ في أسيوط، مدينة أسيوط مسجد ممتلئ والناس في الشوارع وشاشات العرض في الشوارع، وجلسنا بين المغرب والعشاء حتى أذن المؤذن، فإذا باثنين أتوا من الزحام الشديد وجاءوا سلموا علي وأنا جالس في إلقاء المحاضرة، سلموا علي فقال لي فلان الفلاني من كبار رجال أعمال أسيوط. قلت له أهلا وسهلا مرحبا بك. فقال لي بلهجته المصرية: بس معلش يا عم الشيخ أنا مسيح. قلت له أهلا وسهلا مرحبا بك. قال: أتدري لماذا جئت إلى هذا المكان الآن؟ قلت لما؟ قال: لكي أعلن أمام هذا الملأ إسلامي.
الله أكبر.
فبجوار الرجل قال: لا انتظر وكذا، أخشى عليك من النصارى. قال: لا أخاف من أحد. فوقف، وقفت بجواره وقلت لهم: أخوكم كان مسيحيا واقتنع بالإسلام وجاء يعلن إسلامه، وسوف يقول خلفي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. فإذا به يردد وراء خلف هذا الكلام، والمسجد كله تكبير تكبير تكبير، مسجد كبير وبكاء، وقاموا يعانقونه ويبكون. انتهت المحاضرة، بعد ما انتهت محل الشاهد.
سأتعرف على سبب إسلام هذا الرجل، لكن معي اتصال من عمان لا أريد أن أؤخره فلتسمح لي. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير،
حياك الله.
الله بارك فيكم،
أهلا بكم.
تفضل.
الحقيقة ابتداء يعني أنا أحييكم جميعا وأقراده، ونسأل الله ما بهذه بلد أن يحمي شقيقتنا مصر من كل سوء ومن كل غدر.
آمين يا رب.
ونسأل الله أن يهدي عقلاء النصارى.
آمين يا رب.
آمين.
وأن يجمد النصارى والمسلمين في مصر هذه الفتنة الدخيلة عليهم.
آمين.
وأن يتم لهم طعم النصر والفتح العظيم في هذا الزمان الذي الحقيقة يعتبر فتحا عظيما في ظل عالم التكنولوجيا والمعلومات وعالم الصراعات الإلكترونية وشدة قفضة الطغاة من حكام المسلمين. هذا أولا. ثانيا، هذه المعلومات، هل أنتم معي؟
معك، تفضل نسمعك.
هذه المعلومات من الشيخ بارك الله فيه وحفظه وحفظ باقي مشايخ مصر.
أمين.
وإخواننا في مصر جميعا، هذه المعلومات ينبغي أن تكون لدى كل شباب المسلمين ولدى كل الشعوب العربية في بلاد المسلمين، ولكن أبت الخيانات العربية من حكام العرب جميعا إلا ما رحم الله منهم، وأنا أعتبرها من أكبر الخيانات التي تآمر حكام المسلمين عليها بعد الهزيمة العثمانية والمستعمرين الجدد بآليتهم من حكام المسلمين البعارة. هذه من أكبر الخيانات التي جرّوها لهذه الأمة الإسلامية، حيث أن شباب المسلمين لا يعرفون شيئا عن تاريخهم. وهذا مسخ فكري جرّوه لنا هؤلاء الحكام من خلال توظيف أنفسهم وضيع أنفسهم للمستعمر وللصهيونية العالمية. وأنا الحقيقة لا أبرئ منهم أحدا إلا من برأه الله. هذا ليس عن باقي الخيانات التي لا أعلم بحكمها إلا الله عز وجل. لذلك أنا يعني هذه المعلومات لو كانت في التعليم وفي المدارس للناشئة والأجيال لما احتاج المسلمون في مصر أن يعقدوا جلسات وندوات حيث استفاد، والله أعلم من الذي سمعها ومن لم يسمعها يمكن أكثر بمصر هذه المعلومات القيمة العظيمة.
تمام.
ولو هذه المعلومات كانت موجودة لطاش هؤلاء الذين يريدون الفتنة من النصارى الذين يريدون الفتنة في مصر لطاش رؤوسهم، لأنهم يعلمون أن كل قريب منهم وقريب هؤلاء الشباب المسلم في مصر يعرفون حقيقتهم وتاريخهم الأسود.
صحيح.
ما استطاعوا أن يرفعوا رأسا وأن يتلفظوا بنت شفة في هذا الأمر.
نعم.
لكن إلى الله المشتكى من هؤلاء الحكام والمدينة، نسأل الله عز وجل أن يخلعهم.
آمين يا رب العالمين.
وأن يخلعهم ويقلع قوم عهد وتمود، وأن يستطيع الذي أهل غزة يحقون الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وصلى الله على محمد وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خيرا أخي أحمد بن عمان، ومداخلتك قيمة وثرية، وبالفعل هو لمس يعني جانبا مهما في الحقيقة، وهو مسألة التركيز على هذه المعلومات التي يعني يفتقر إليها الكثير من أبناء المسلمين ولا يعلمون عنها شيئا، ونحن بحاجة بالفعل إلى أن يعني ننشر مثل هذه الحقائق بين الناس حتى يكونوا على بينة من أمره.
أحسنت، بارك الله فيك. أنا أشكر أخانا الكريم على هذه المداخلة الطيبة، وأتمنى فعلا أن يدرك كل شاب مسلم مزايا الإسلام في إعطاء هؤلاء ما لم يأخذوه خلال القرون الماضية، وأن يعلم أيضا شباب النصارى والأقباط في مصر حقيقة التاريخ بين ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام وما أعطاهم الإسلام من مزايا. نكمل.
تفضل شيخنا، قصة الأخ الذي أسلم.
الذي يهمنا في هذه القصة بعد المحاضرة، قلت لأحد الإخوان في الزحام الشديد أحضره معنا، فأحضره معنا في سيارة وجلسنا على العشاء، وكان سؤالي لماذا أسلمت. هل سمعت شريطا؟ هل أقنعك أحد؟ هل نقص أبدا؟ إذن ما سبب إسلامك؟ فكان سبب إسلامي شيئا غريبا عجيبا، هو شرف وفخر لكل مسلم عامة ولكل مصري خاصة. هذا الرجل من كبار رجال الأعمال، له مؤسسات وشركات. يقول هذا الرجل سبب إسلامه أن له شركتان يشاطره في كل شركة مسلم. يقول بسبب معاملة شركاء المسلمين الحسنة أحببت الإسلام فدخلت فيه.
الله.
انظر، هؤلاء النصارى يشعرون فعلا بمعاملة المسلمين لهم الحسنة. هذا هو المجتمع المصري، هذه حقيقة داخلية المجتمع المصري.
صحيح.
وليست ما نراه على شاشات التلفاز. هل يا ترى الذين دخلوا بينهم وأثروا هذه الفتنة، هل هي حلول النظام القديم من أجل إثارة الفتن؟ هل يا ترى ناس من المهجر؟ هل يا ترى شباب مأجورون؟ لأن هذا ليس معهودا لا على شباب المسلمين ولا على شباب الأقباط أن يقوموا بهذه الهجمة.
المستفيدون كثر، ولكن أنا لم يعد لدي إلا وقت قليل جدا، ولكن هناك سؤال، هم سؤالا في الحقيقة سؤال ملح جدا ويردده الكثيرون، ويقولون بأنه لعل هذه النبرة أو هذا الاحتقان كان سببه، ويلقون باللائمة على السلفيين تحديدا، ويقولون علماء السلفية دائما ما يرددون هذا الفكرة بين الناس بأن النصارى كفار، ويركزون على هذه الكلمة كفر النصارى، ومستدلين بالآيات من القرآن الكريم، ويردون يقولون لماذا تقولون بأن النصارى كفار؟ هذه اللهجة هي التي تقصي، وهي التي تفعل، وهي التي تخون، وهي التي تأتي وتأتي. فهل هذا الفهم في الحقيقة، وهل هذه الأقوال، تصريحات العلماء بكفر النصارى كانت سببا في يعني اشتعال جذوة الاحتقان الطائفي بين المصريين؟
أنا من وجهة نظري هذا ليس صحيحا، لأن النصارى أيضا يعتقدون أن المسلمين كفار.
صحيح.
النصارى واليهود يعتقدون أن النصارى كفار، هذه عقيدة وهذه حرية عقيدة، هو اعتقد لنفسه ذلك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقل لليهود لابد أن تدخلوا الإسلام، لا، فهذا اعتقاد. اعتقد. والنصارى بينه وبين بعض، هؤلاء يعتقدون أن عيسى ابن الله، والآخرون يعتقدون أن عيسى ثالث ثلاثة، ويكفر بعضهم بعضا. هذه عقيدة موجودة عند اختلاف العقائد. ليس سبب ذلك، لكن أنا الحقيقة أرى أن هذا الاحتقان، أو ليس هناك احتقان أصلا، هي مطالب معينة قد يزكيها ناس مأجورون، أو يريدون من ورائها شيئا آخر، الله أعلم بالنوايا.
نعم، أحسن الله. وفرق طبعا بين العقيدة والتعايش، يعني نحن مأمورون وإن كنا نخالفهم في العقيدة بأن نحسن إليهم ونقصط إليهم
بلا شك،
إلى غير ذلك.
بلا شك.
طيب، لم يعد لدي إلا دقائق معدودة، أخذ فيها فاصل لعلماء وأمراء، ثم نلخص ويعني نعرف ما هي العوامل التي ممكن من خلالها أن نأد هذه الفتنة حتى لا تكون فتنة. فاصل مشاهدين الكرام مع سليمان ابن عبد الملك، وأحد العلماء من هذه الأمة الإسلامية العريقة، نتابعه ثم نعود بكم معنا.
دخل أحدهم على سليمان ابن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله، وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: إنا نجود بسعة الاحتمال على من نرجو نصحه ولا نأمن غشه، فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله تعالى ولم يخافوا الله فيك، حرب الآخرة سلم الدنيا، فلا تأمنهم على من ائتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا في الأمانة تضيعا، وفي الأمة خسفا وعسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا، وليس بمسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال له سليمان: أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين، ولكن لا عليك.
لم يتبقى لدينا في هذه الحلقة إلا القليل، ولكن يبدو أن معي اتصالا الآن من الإسماعيلية مع الأخ إبراهيم، نأخذه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك.
أكلم الشيخ وحيد بعد إذنك.
تفضل يا فندم. معايا.
تفضل يا أخانا الكريم. أسمع حضرتك.
إزاي حضرتك الشيخ وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
الله يكرمك. والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يكرمك. بعد إذنك يا شيخنا, أنا أريد من حضرتك إن حضرتك تبين سماحة الإسلام في التعامل مع النصارى, لأن حضرتك يعني أعلام ليا جاري نصراني زرته في المستشفى, يعني زرته يعني حصل له مرض زرته في المستشفى, وأنا مسلم ملتحي والحمد لله. يعني حضرتك يعني يا ريت تبين لنا الأمر ده.
حاضر.
جزاك الله خيرا, ويعني زادك الله علما وفقها ونفع بك, جزاك الله خير يا شيخ. طيب, هو سندمج هذه الإجابة مع التلخيص الذي نريد أن نخرج به, وهو مسألة كيف نأد هذه الفتنة, وما هي العوامل التي ممكن أن تجتمع لكي نخرج من هذا النفق المظلم الذي يراد لمصر أن تدخله مجبرة, مع أيضا التعليق على مسألة الأقليات المسلمة في الغرب.
طيب, أنا كلام حضرتك كلام جميل. أنا بس أعطي للإخوة يعني أشياء تاريخية أيضا أو أشياء وثائقية. بعض الناس يظن أن النصارى هنا وبعض النصارى يظنون أنهم في مصر مضطهدون. لا, أنا أعمل مقارنة سريعة بين المسلمين في أمريكا والنصارى في مصر. عدد النصارى في مصر 4 مليون ويقول بعضهم 5 مليون, هذا منهم 5 مليون
على أقصى تقدير.
نعم, عدد المسلمين في أمريكا 10 مليون. انظر إلى المقارنة. أولا, أحوال المسلمين في أمريكا. أحوال المسلمين في أمريكا هناك تمييز عنصري بين المسلمين والأمريكان. التمييز بأماكن العمل, التحرش اللفظي, عدم الاستجابة لحاجات المسلمين الدينية, التمييز في المطارات بين المسلم وغير المسلم, التمييز من قبل المؤسسات الحكومية. الأمر الآخر وده مهم جدا, لم يتم تعيين وزير واحد مسلم في أمريكا, لم يتم تعيين سفير واحد مسلم في أمريكا. هنا في مصر تم تعيين وزراء من النصارى, سفراء من
وزير
النصارى, وزير المالية. أيوة, يعني موجود وزراء ورؤساء في أمريكا. ممنوع أصلا, برغم أنهم 10 مليون, ممنوع واحد وزير, ممنوع واحد سفير, ممنوع الأشياء دي كلها. انظر إلى الفرق لكي تعرف أن المسلمين مضطهدون في بلاد النصارى. الأمر الآخر, نحن في مصر هنا لا نتعرض لأحوالهم الشخصية, حتى القانون يتركهم يتزوجون على الطريقة التي هي في شرائعهم, وهكذا الإسلام أمرنا أن نتركهم في شرائعهم. لكن تعال معي الآن لأي مسلم مقيم في أمريكا, لو أنه تزوج زوجة ثانية وقال بأن معه زوجتان, يرفض القانون أن يعترف بالزوجة الثانية. يقول كيف؟ أنا ديني يسمح لي بالزوجة الثانية. يقول والقانون يعني العلمانية يعني النصرانية لا تعترف بالزوجة الثانية.
نعم.
طيب, إذا أنجب من الزوجة الثانية قال سماها عشيقة, طيب ينجب منها, يريد أن يكتب باسمه, يقول لا, يكتب باسم أمه لأنه عشيق. هناك يتدخلون حتى في الأحوال الشخصية للمسلمين, وهنا لا نتدخل الأحوال الشخصية.
تمام.
في النصارى. إذن خلاصة الأمر أقول بأننا نداء ثلاث نداءات. نداء للشباب المسلم, يا شباب مسلم, أنت متسم بالإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام منذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن, فلا تتخلى عن هذه السماحة مع غير المسلمين, وأظهر له سماحة الإسلام فهو سيدخل في الإسلام مختارا. ثانيا, إلى كل شباب الأقباط, اعلموا أنكم أقلية في هذا البلد, وبرغم ذلك أخذتم حقوقكم وزيادة, فأرجو أن تستدروا احترام وتقدير المسلمين لكم والتعايش بينكم, وإلا فإذا قمتم بذلك قد يغار بعض الشباب المسلمين ويقومون بما لا تحمد عقباه, وتشتعل النار في البلد الواحد, وهذا لا يرضاه مسلم ولا يرضاه قبطي. الأمر الثالث, إننا ننادي المجلس العسكري مرة أخرى بأن لا يتهاون في عقوبة المتسبب في هذه الفتنة, سواء كان المتسبب مسلما أو قبطيا أو غيره, حتى يردع غيره من يريد أمن أو استقرار البلاد أن يزعزع هذا الأمن والاستقرار. فمصر ستظل آمنة إن شاء الله, وستظل مستقرة, وستظل شامخة كما كانت شامخة عبر التاريخ. مصر يد واحدة, لا يمكن لأحد أن يحدث الخلاف بين أهلها وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. وأيضا لا يمكن أن يفوت هذا اللقاء بدون أن نتقدم إليكم بالشكر الوافر الجزيل على ما تتقدمون به وتتفضلون به وتفيضون فيه في الحلقات من حلقة إلى أخرى. أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي على ما أفدت وأفضت فيه، شكر لك موصول. وشكر لزملائي في الاستوديو خلف الكواليس، وهم يعني يبذلون جهودا حثيثة من أجل إخراج هذا العمل، طبعا على رأسهم زميلي العزيز محمد سمير، والشكر لهم جميعا من ذكرت ومن لم أذكر. أيضا النداء لكم جميعا أن تتحدوا معشر المسلمين بل ومعشر المصريين في هذا البلد الذي يراد له أن يدخل في نفق مظلم، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من كل فتنة ومن كل سوء. وما سقنا هذه الكلمات وما سقنا هذه الحقائق إلا تبيانا وحتى لا تكون فتنة، وإلا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة، نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.